اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محاضرة هي الثالثة من محاضرات قراءة كتاب الإمام الشافعي رحمة الله عليه وطيب الله ثراه ونفعنا الله تعالى بعلمه في الدارين إفضالا، وهو المسمى بكتاب الرسالة. انتهينا المرة الماضية من مقدمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وذكرنا أن الإمام الشافعي يعني ذكر عدة موضوعات في هذه الرسالة التي أرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه. وتحدث الإمام الشافعي أولا عن مراتب البيان، ويعني قرر في تقرير طويل قاعدة مهمة جدا وكلية في هذا الباب، أن الله عز وجل أنزل الكتاب باللغة العربية، أنزل الكتاب باللغة العربية. ماذا يترتب على هذه القاعدة من قواعد فرعية؟ يترتب على ذلك أن تعلم اللغة العربية، وأن تعلم استعلامات أو استعمالات العرب في لغتها. لاحظ، شوف الإمام الشافعي الأول ذكر في المقدمة عدة عناصر مهمة، أربعة عناصر أو ثلاثة عناصر كما ذكرنا في المرة الماضية. ثم الإمام الشافعي يبدأ يذكر أنواع البيان التي وردت، ويقرر في طيات ذلك أن الله عز وجل أنزل القرآن باللغة العربية. إذن يترتب على أن الله عز وجل أنزل القرآن باللغة العربية أن نعلم استعمالات العرب للغة العربية من إطلاق وتقييد وعموم وخصوص وظاهر ومؤول ومجمل ومبين إلى آخر ذلك، ودلالة السباق ودلالة اللحاق ودلالة الإشارة والحقيقة والمجاز، كل هذا يترتب على تقرير هذه القاعدة. ثم الإمام الشافعي أيضا تكلم عن الناسخ والمنسوخ، تكلم عن جمل من الفرائض، تكلم على أن السنة قائمة بالبيان، تحدث عن حجية خبر الواحد، تحدث عن الإجماع، ثم في يعني خاتمة الكتاب تحدث عن الاختلاف. هذا شيء من الموضوعات التي تناولها الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لكن مهم جدا فعلا تقريره لجزئية أن القرآن نزل بلغة العرب. ليه؟ لأنك ستخلص من خلال مراتب البيان التي ذكرها الشافعي إلى أمرين، أننا في حاجة إلى شيئين. الشيء الأول أو الأمر الأول هو الخطاب، الشيء الثاني هو فهم الخطاب. الخطاب نصوص الكتاب والسنة، فهم الخطاب إذن أنت في حاجة إلى فهم اللغة العربية بما وردت به من دلالات واستعمالات. هذان الأمران يلخصان لك قضية استنباط الأحكام من الأدلة. واضح؟ شوف يعني كيف يفكر الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يبقى أنت في النهاية تحتاج إلى الخطاب، هو الخطاب الكتاب والسنة وما يتفرع عن ذلك من القراءات القرآنية بقى الشاذة، وما يتفرع على ذلك من الناسخ والمنسوخ، وما يتفرع على ذلك من الإجماع والقياس، وإن كان القياس البعض عداه من فهم الخطاب. ثم فهم الخطاب إن أنت تبدأ تفهم يعني كيف تفهم المدلولات التي وردت في الكتاب والسنة، وما يتفرع على ذلك من حجية خبر الواحد، وما يتفرع على ذلك من دلالات الألفاظ اللي احنا بنذكرها خمس دلالات أو أزيد أو أقل. يبدأ الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول باب كيف البيان. باب كيف البيان. قال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. طبعا مهم أن من يقرأ في كتاب الإمام الشافعي أن يكون درس ولو رسالة مبسطة في علم أصول الفقه، ابتداء ربما يختلط على البعض أن كلمة البيان هنا احنا درسناها في أصول الفقه أن هي ضد المجمل، صح؟ ويقصد هنا بالبيان المعنى الواسع، الجنس، الإيضاح، لا يقصد المعنى الذي سطره الأصوليون فيما بعد. يقول: اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. يبقى هنا يقصد الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني المعنى الواسع لكلمة البيان. فأقل ما في تلك المعاني المجتمعات المتشعبة، مجتمعة في الأصول متشعبة في الفروع، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. وسيطيل النفس الإمام الشافعي في بيان هذا المعنى. قال الشافعي رحمه الله فجمعه، طبعا قال الشافعي وهذا كلام ربيع بن سليمان، يعني الإمام الشافعي يملي عليه، لأن ذكرنا أن هذه رسالة إملاء ليست من يعني خط الإمام الشافعي أو من تأليف، لا، الإمام الشافعي يملي والربيع بن سليمان يكتب إيه وراءه، ثم حدث بها الربيع بن سليمان أو كتبها الربيع بن سليمان تقريبا في نهاية إيه حياته رحمة الله عليه. قال فجمع ما أبان، أي ما كشف الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه، فمنها سيذكر إجمالا ثم يبدأ يفصل، كما كنا نقول في الفقه مثلا في المقدمة اتكلم عن التيمم اتكلم عن الغسل، كنا بنقول إيه سيأتي بعد ذلك أبواب بعناوين هذه الإيه، هو سيفعل هذا. قال فمنها ما أبان لخلقه نصا، ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. يبقى ده النوع الأول من أنواع البيان، ما نص الله عز وجل عليه. كلمة نص أخذها الأصوليون فيما بعد، ثم صرنا نحفظ معنى كلمة نص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هو ده الذي يقصده الإمام الشافعي في النوع الأول من أنواع البيان اللي هو النص وما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال أن ينص عليهم، عليكم صلاة، عليكم زكاة، عليكم حج، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره. ومنه النوع الثاني من البيان، ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. يبقى النوع الثاني من البيان أن الله عز وجل يذكر جنس الشيء ثم يترك تفاصيله وهيئاته وكيفياته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها في سنته. يبقى هنا الشيء موجود في القرآن ثم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبله، اللي احنا بنسميه السنة الايه الاستقلالية، يعني لم يأتي هذا الحكم في القرآن إنما استقلت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما ليس لله فيه نص حكم، حرم الله عز وجل أكل كل ذي ناب من السباع، حرم الله عز وجل كل ذي مخلب من الطير إلى آخره. النوع الرابع، ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. يبقى النوع الرابع اللي هو الاجتهاد، البيان بالاجتهاد، أن الله عز وجل يترك هذا الحكم إلى اجتهاد الإيه؟ أهل العلم واجتهاد أهل الذكر في المسألة. وسيذكر الإمام الشافعي رحمة الله عليه على هذا النوع من البيان عدة إيه أمثلة، القبلة مثلا والشاهد العدل ومثل الإيه الصيد، وهذا سيأتي في فصل مستقل. أنواع البيان هنا أجملها الشافعي أربعة، لكن لما يأتي ليذكرها سيذكر خمسة أنواع. طبعا لا تعول على ذلك كثيرا، يعني لا تقول إيه طب ده هو الإمام الشافعي ذكر أربعة، لماذا لما فصل ذكر إيه خمسة؟ قلنا أن هذا إملاء، يعني أنت تؤلف بتقلب الصفحة كده بتشوف أنت قلت إيه وبعد كده بتحاول تمشي الدنيا إيه. لا، وارد أنه هو يملي، لما بدأ يفصل أراد أن يزيد المسألة إيضاحا فجعلها خمسة أنواع. فجعل أول شيء ما ذكره الله عز وجل نصا، ثم الأمر الثاني ما ذكره النبي صلى الله ما ذكر الله عز وجل نصا، هذا الأمر الأول. الثاني ما ذكره الله عز وجل وبين بعض تفاصيله وترك التفاصيل المتبقية إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث ما ذكره الله إجمالا ثم فصله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ثم البيان الرابع وهو ما استقلت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النوع الخامس وهو الاجتهاد بالقياس وغيره. يبقى دول خمسة ايه انواع. قال فإنه يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يعني تظهر أخباركم عيانا بيانا، يظهر للناس المنافق ويظهر للناس الصادق. هذا معنى الايه الابتلاء. لاحظ هنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ممكن أن تقول الآيات أصلا في الايه في الجهاد ما علاقتها بما نحن فيه، ليأخذ العلماء بعد ذلك القاعدة التي صرنا نحفظها ونقول العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وورد هذا نص من الإمام الشافعي في قوله السبب لا يصنع شيئا وإنما تصنع الايه الألفاظ. قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال الشافعي فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام وقال لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أين وجه الدلالة من الآية على الاجتهاد؟ أين النص؟ طب لو إحنا بعيد عن المسجد الحرام بالعلامات دي بقى تحتاج إلى إيه؟ إلى اجتهاد. يبقى أنت ترى الكعبة لابد أن تستقبل عينها، طب أنت بعيد عن الكعبة ستستقبل جهتها، فهذه تحديد الجهة يحتاج إلى إيه؟ إلى اجتهاد. في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. وقال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. كما ذكرت هذا سيعيد ذكره مرة ثانية بالتفصيل. فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه كيف يجتهدون. قال واحد بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها. اثنين والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره. فقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها أرواح، أرواح جمع ريح، معروفة الأسماء وإن كانت مختلفة المهاب، وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك. ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت، فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه. انظر إلى تراكيب الشافعي رحمة الله عليه، خبر كان هنا غير مزايلين، يبقى إذن الجملة فكانوا غير مزايلين أمره، يعني كانوا غير تاركين أمره ما كانوا مجتهدين، فلو تركوا الاجتهاد لتركوا أمره سبحانه وتعالى. واضح؟ فكانوا غير مزايلين أمره جل ثناؤه ما كانوا مجتهدين، أي مدة كونهم مجتهدين. واضح؟ فإن تركوا الاجتهاد ضلوا السبيل، كما ذكرنا في المقدمة الماتعة للإمام الشافعي أنه أتى بالآيات التي تدل على أصناف الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واستنبطنا منها كل آية قاعدة من قواعد منهج الاستدلال الفاسد، صح ولا؟ منها أن لما لم تكن هناك قواعد يعرف بها الحق من الباطل كما كان عند النصارى
فاختلطت الأمور فتغيرت الإيه؟ الشريعة وحرفت وبدلت وغيرت. قال: ولم يجعل لهم إذا غابوا عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا، لم يترك لهم الأمر هكذا، بل لابد أن يجتهدوا ليتوجهوا شطر المسجد الحرام. وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال، ليس لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وأن ينهى بدون وجود دليل، لأحد يقول له وما دليلك؟ دليله أمره، دليله نهيه، لكن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يبين له الدليل. مفيش حاجة اسمها مش أنا علمتك الوضوء تسمع كلامي في البيوع لحضرتك، ولا علمتك البيوع والبيوع أصعب من الطهارة يبقى تسمع كلامي في الطهارة، لا، في متخصص في كتاب الحيض، في متخصص في كتاب الحيض، في متخصص في باب الربا فقط، في متخصص في باب الربا فقط. يبقى أنا كل إنسان لابد أن يبين دليله. ما معنى الاستدلال؟ إقامة الدليل على الحكم المطروح. الألف والسين والتاء تدل على الإيه؟ الطلب، واضح؟ قال: أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، كأنه يعول على ما سيذكره بعد. بما وصفت في هذا إن هو في المثال الذي ضربه في استقبال القبلة لمن كان بعيدا عن المسجد الحرام، وفي العدل فاستشهدوا ذوي عدل منكم، إن إحنا نقول إن ده عدل ده يحتاج إلى اجتهاد. وفي جزاء الصيد إن إحنا نقول إن هذا الصيد الذي قتلته أو اصطدته مثله من بهيمة الأنعام، إما الغنم وإما مثلا البقر وإما الإبل، هذا يحتاج إليه إلى اجتهاد. ولا يقول بما استحسن. طبعا الإمام الشافعي ضد الاستحسان تماما، والاستحسان اللي هو يعني استنباط الشيء المبني على الهوى دون وجود الدليل، هذا الذي أنكره الإمام الشافعي، ولو طبعا جزء مستقل في ذلك اسمه إبطال الاستحسان، وهو سيعقد فصلا أيضا في هذه الرسالة عن مسألة الاستحسان. فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل، والعدل أن يعمل بطاعة الله، فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه، وقد وضع هذا في موضعه، يعني سأتحدث عن هذا في موضعه من هذه الرسالة، وقد وضعت جملا منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. تمام؟ إذن هنا أنواع البيان كم نوعا ذكره الإمام الشافعي؟ 5. ما هم؟ ما نص الله تعالى تبارك وتعالى عليه نصا، نص الله تبارك وتعالى على جمل منه، ونصت السنة على جمل أخرى. 3. ما نص الله تعالى عليه مجملا ثم بينته السنة. 4. السنة الاستقلالية ما استقلت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 5. اللي هو ليه؟ الاجتهاد بالقياس وغيره. باب البيان الأول، باب البيان الأول، هذا ما كان باب كيف البيان، خلاص شرح كيف البيان، يبدأ بيذكر نوعا نوعا. باب البيان الأول. قال الله تبارك وتعالى في المتمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، تلك 10 وقال كاملة. طبعا كاملة إيه؟ صفة مؤكدة ل10. قال: فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن صوم 3 في الحج و7 في المرجع 10 أيام كاملة. ليه بيقول الكلام ده؟ لأن ممكن البعض يقول: طيب فصيام 3 أيام في الحج، يبقى اللي لن يجد الهدي وسيصوم في الحج هيصوم 3 أيام. تخفيفا عليه أنه في سفر وكذا فيخفف عنه. وأما من يؤجل الصيام إلى أن يعود إلى بلده فيصوم 7 أيام، ممكن يفهم ذلك. فلما قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة نفي هذا الفهم، يعني ممكن البعض يتصور ذلك، لماذا بعد أن ذكر الله عز وجل هذا 3 و7 قال 10 وخلاص 3 و7 يكفي، حتى لا يتوهم البعض أن تخفيفا على المحرمين بالحج أو بمن هو مسافر في الحج أنه إذا صام هو مسافر يصوم 3، وأما إذا لم يصم فسيصوم في أهل 7. فلما قال الله 10 تبين ذلك أن كل من لم يستطع الهدي من المتمتعين وجب عليه أن يصوم هناك 3 أيام، وإذا رجع إلى أهله 7. قال الله تلك 10 كاملة، فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين. يعني الشافعي بيتكلم عن ايه؟ ليه تلك 10 كامل؟ كان يكفي الا يذكرها، ليه؟ قال فاحتملت اي تلك 10 كاملة ان تكون زيادة في التبيين، واحتملت ان يكون اعلمهم ان 3 اذا جمعت الى 7 كانت 10 كاملة. ان 3+7 بيساوي كام؟ 10. هو الامام الشافعي في نهاية هذا الفصل سيستبعد هذا الاحتمال ويبقي على الاحتمال الايه؟ الأول. طيب يقول في الحاشية الشيخ أحمد شاكر عند إذا جمعت إلى 7 كانت 10 كاملة. قال العلامة جار الله في الكشاف اللي هو من؟ الزمخشري رحمة الله عليه. قال فإن قلت فما فائدة الفذلكة؟ طبعا عند العوام الفذلكة معناه إيه؟ كده يعني الفهلاوة، صح؟ فذلكة في اللغة العربية هو الإجمال بعد التفصيل. فذلكة في اللغة العربية معناها الإجمال بعد التفصيل، أي فصل الله تعالى قال 3+7 ثم أجمل فقال 10، مأخوذة في اللغة العربية من قولهم فذلك الحاسب حسابه فذلكة، كأنه يقول فذلك كذا وكذا جنيها، فذلك كذا وكذا كتابا، فأخذت من ذلك، أي من عمل الإيه؟ المحاسب أو الحاسب. يقول قلت الواو قد تجيء للإباحة، فما فائدة الفذلكة؟ ما فائدة الإجمال بعد التفصيل؟ قلت الواو قد تجيء للإباحة في نحو قولك جالس الحسنة وابن سيرين، ألا ترى أنه لو جالسهما جميعا أو واحدا منهما كان ممتثلا، ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة. وأيضا ففائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم، وفي أمثال العرب علمان خير من علم. الإمام الزجاج له قول حسن يقول جمع الله تعالى العددين لجواز أن يظن أن عليه 3 أو 7. الله تعالى يقول فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يقول قد يتوهم أن عليه 3 أو 7 كما ذكرنا، 3 إن كان مسافرا 7 إذا رجع إليه إلى أهله، لأن الواو قد تقوم مقام أو، إن و قد يقوم معناها أو، فصيام 3 أيام في الحج أو 7، تمام؟ كما في قول الله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، فالواو هنا بمعنى إيه؟ أو. فأزال احتمال التخير، ده كلام الزجاج رحمة الله عليه. يبقى الفذلكة معناه إيه في اللغة؟ مأخوذة من عمل الحاسب. وقال الله تعالى المثال الثاني على ما ذكره الله عز وجل نصا، وقال الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يبقى 30 وأتممناها بعشر، ثم ذكر إجمالا قال فتم ميقات ربه 40 ليلة. المثال الأول اللي ذكره الإمام الشافعي يستفاد منه حكم عملي، إيه هو؟ لو أنك تلبست بالمناسك وكنت متمتعا لم تجد الهدي يجب أن تصوم هناك 3 أيام و7 إذا رجعت إلى أهلك. المثال الثاني لا يستفاد منه حكم عملي ولكنه خبر عن السابقين. قال: فكان بينا عند من خوطب بهذه الآيات أن 30 و10 40 ليلة. هل يوجد احتمال في هذه الآيات أن يخالف أحد في المعنى؟ هل ممكن البعض يأتي ليقول لا سيصوم 11 يوما أو سيصوم 9 أيام؟ ما في مجال إليه؟ فاجلدوهم 80 جلدة، ما في مجال أن تكون 79 ولا 81. يبقى ده نص من الله عز وجل. قال: وقوله 40 ليلة يحتمل ما احتملت الآية قبلها من أن تكون إذا جمعت 30 إلى 10 كانت 40، وأن تكون زيادة في التبيين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الله: وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فافترض عليهم الصوم ثم بين أنه شهر، والشهر عندهم ما بين الهلالين، وقد يكون 30 و29. لاحظ اختيار الإمام الشافعي للأمثلة. في المثالين الأولين كان البيان في آية واحدة، وفي المثال الأخير كان البيان في آيتين. قال: أياما معدودات، يعني كام؟ قال: شهر رمضان. تاني، في المثالين الأولين كان البيان في نفس الآية، وفي المثال الثالث كان البيان في آيتين. أياما معدودات، كم يوم يعني؟ قال: شهر. الشهر ما في مجال للاختلاف عند العرب أن يكون 30 أو أن يكون 29. كيف التحديد؟ عند رؤية الهلال في أول الشهر وفي آخره. طبعا أنا سنقول كثيرا في كل محاضرة استحضر، أنا من مثل هذه الرسالة أخذ العلماء كتب أصول الفقه التي تراها في دنيا الناس اليوم بزيادات ونقصان وترتيب وحشو، المهم في النهاية لم يكن هناك كتاب أصول قبل الإمام الشافعي رحمة الله عليه لينقل منه أو أن يرتب له يعني أحدهم ذهنه. ده هو اللي على أساس هذا الكتاب، يعني كما كانت أقضيتنا بأيدي أصحاب أبي حنيف إلى أن كتب لنا الشافعي الكتاب في الناسخ والمنسوخ وحجية خبر الواحد إلى آخره. يبقى قال: وأشبه الأمور، فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيتين، وكان في الآيتين قبله زيادة تبيين جماع العدد. وأشبه الأمور يعني أرجح الأمور عند الإمام الشافعي، هل 10 وهل 40 لمعرفة العدد وكيفية الجمع ولا لزيادة التأكيد؟ قال: وأشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد في 37 وفي 30 و10 أن تكون زيادة في التبيين، لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعه كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان. إذن هذه أيضا إشارة أخرى من الإمام الشافعي رحمة الله عليه إلى أن القرآن لم ينزل لمثل تلك الأمور التي تكون معلومة في دنيا الناس ليكون لهم 3 + 7 بسوى 10. القرآن لم ينزل لمثل هذا، ولكن نزل لبيان ما يحتاج الناس إليه. باب البيان الثاني. البيان الأول ما كان نصا من الله تبارك وتعالى، البيان الثاني كان إيه؟ يبقى الله عز وجل ذكره نصا وبيّن بعض أحكامه، ثم جاءت السنة لتبين أحكاما أخرى. باب البيان الثاني. قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة. كتاب الله عز وجل جاء بالبيان في الوضوء لكنه لم يأتي بأحكام الاستنجاء، وجاء ببيان أحكام ببيان وجوب الغسل من الجنابة، ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة واحتمل ما هو أكثر منها، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة وتوضأ ثلاثا، ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ، وأن أقل عدد الغسل واحدة، وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار. كل هذا لم يرد في القرآن. كم مرة تغسل أعضاءك؟ هل مرة أم مرتين أم ثلاث مرات؟ لم يرد في القرآن أن أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة، ولم يرد نفي وجوب الإيه الثلاث. كل هذا بيانته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار، حديث من؟ سلمان، ولا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ودل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون منه الوضوء. ما هي الأشياء التي تبطل الوضوء؟ لم ترد في القرآن، وردت فيه طب. يبقى ورد إيه؟ بعضها الحدث، لكن لم يرد تفاصيلها في القرآن. وما يكون منه الغسل، ما هي الأشياء التي توجب الغسل. ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسلوا، لأن الآية تحتمل أن يكون حدين للغسل وأن يكون داخلين في الغسل تاني. ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل، لأن الآية تحتمل أن يكون حدين للغسل، الآية تحتمل أن يكون آخر الإيه؟ الغسل أول المرفق، المرفق مش داخل فيه الغسل، وتحتمل أن يكون داخلين في الغسل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، دل على أنه غسل لا مسح. كل هذا ورد فين؟ في السنة. يبقى مع المرفقين داخلان في الوضوء في الغسل، لأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكوا دخول المرفقين في الغسل. وويل للأعقاب من النار، طب ما هو لو يكفي المسح لماذا قال الأعقاب؟ ما هو المسح خلاص، مش شرط نحن نستوعب في المسح. فلما قال الأعقاب يبقى وجب هنا الإيه؟ الغسل، لأن الآية برضو تحتمل، ما في قراءة للآية ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب ما الآية دي تحتمل كده أن الرجل تمسح ولا تغسل، ولكن البعض قال أن الاختلاف في القراءات تنزل منزلة الآية المستقلة، فوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين تبين وجوب غسل الرجل إن لم يكن عليها خف، وأرجلكم إلى الكعبين تبين وجوب مسح الرجل إن كان عليها خف. قال الله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. قال فاستغني بالتنزيل في هذا عن خبر غيره، ثم كان لله فيه شرط أن يكون بعد الوصية والدين، فدل الخبر على أنه لا يجاوز على ألا يجاوز بالوصية الثلث. تاني، آيات المواريث بيانت الإيه؟ الشروط، إن سبب الإرث إن ده إيه؟ ابن، وإن ده أخ إلى آخره. لكن لما جاءت في الوصية قالت إيه؟ من بعد وصية يوصى بها، جاءت مطلقة صح؟ وجاءت السنة وقالت في حديث سعد الثلث والثلث كثير. يبقى تقييد الوصية بثلث أو أقل من الثلث هذا لم يرد فين؟ في القرآن. قال فاستغني بالتنزيل في هذا عن خبر غيره، ثم كان لله فيه شرط أن يكون بعد الوصية والدين. يعني إيه؟ يعني السنة جاءت لتبين أن التركة فيها مثلا إرث وفيها وصية وفيها دين، أي الأشياء الثلاثة تقدم؟ الدين ثم الوصية ثم الإرث، صح؟ قال أن يكون بعد الوصية والدين، أن يكون الإرث بعد الوصية والدين. فدل الخبر أي ودلت السنة خبر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يجاوز بالوصية الثلث، لكن ده مش موجود فين؟ يبقى ده مثال لما ورد شيء من تفاصيله في القرآن، لكن وردت السنة ببيان بقية التفاصيل. باب البيان الثالث، ورد مجمل ثم بيانته السنة. قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقالت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الواحد لسنا متعود على وقال تعالى، لكن هو الإمام الشافعي إيه؟ كما ذكرنا في المقدمة أنه هو لا يتقيد بصلى الله عليه وسلم، وأنت تلزمك لفظا لكن لا تلزمك كتابة. ولكن في الأبحاث الحديثة كما ذكرنا رسالة الدكتوراه والماجستير يجب عليك إذا ذكرت النبي أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت الله أن تقول تعالى جل وعلا عز وجل سبحانه إلى آخره، وإذا قلت مثلا أحد الصحابة تقول رضي الله عنه، وإذا قلت مثلا أحد العلماء تقول رحمه الله. هذا يعد خطأ في رسالة الماجستير أو الدكتوراه إن لم تتقيد به. إنما الشافعي ما كان يتقيد به بهذا، بل حتى إذا قال صلى الله عليه لا يقول وسلم، هذا إيه لا بأس به كما ذكرنا في مقدمة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال وأتموا الحج والعمرة لله، ثم بينا على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها ومواقيتها وسننها، وعدد الزكاة ومواقيتها، أي وبين مواقيتها، وكيف عمل الحج والعمرة، وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتتفق. لو سمعت ننت موبايل تاني هاخد الموبايل. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا أن الإمام الشافعي أن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ربما تقيد في بعض المواطن بلغة الإمام الشافعي، لأن لغة الإمام الشافعي لغة أهل الحجاز. قال وتتفق، إحنا عندنا وتتفق في إدغام التاء، صح؟ لا، مفيش إدغام، إنما يعني يكتب الحرف بحركة ما قبله تتفق. إحنا بقى لما نيجي ننطق نعمل إيه؟ خلاص، لا هنقرأ كقراءاتنا كقراءاتنا، خلاص. المهم إحنا نبقى عارفين لغة الإمام الشافعي لغة أهل الإيه؟ الحجاز. ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. انظر إلى المواطن التي لا تحتاج إلى كثير بيان، الإمام الشافعي إيه؟ خلاص لا يطيل نفس فيها. باب البيان الرابع هو السنة الاستقلالية. قال الشافعي كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه كتاب وفيما كتبناه في كتابنا هذا من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله، وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه الدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصات في كتاب الله من أحد هذه الوجوه. يلخص الشافعي ما ذكره فيما سبق، منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، اللي هو إيه؟ النص. ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب، وهو نوع الكام؟ الثاني، ونستطيع أن نقول الثالث. ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، هو البيان الرابع. وكل شيء منها بيان في كتاب الله، وكل شيء منها أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما ورد ذكره في القرآن، وليس القرآن بيانا لما ورد في السنة. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه، قبل عن رسول الله سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته. فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا طبعا كثير الذي ورد من السنة الاستقلالية كحرمة أكل لحم الحمور الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتغريب المرأة التي زنت لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن هذا جنس ورد في الإيه؟ لا يقتل مسلم بكافر. نعم، نهى أن تجمع المرأة مع عمتها وخالتها توريث بناء على صحة الحديث بأن النبي ورث جدته السدس. طيب، باب البيان الخامس اللي هو إيه؟ الاجتهاد بالقياس وغيره. قال الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إصابة العين لمن هو بعيد عن الكعبة أمر متيسر أم متعسر؟ متعسر، صح. فنحتاج إلى أن نصيب الجهة، وإصابتك للجهة تحتاج إلى نوع اجتهاد، فهذا فيه جواز الاجتهاد لمن كان أهلا. ففرض عليهم حيثما كانوا أن يولوا وجوههم شطرة، وشطره جهته، كلمة شطر في اللغة العربية بمعنى الجهة. في كلام العرب: إذا قلت أقصد شطر كذا معروف أنك تقول أقصد قصد عيني كذا، يعني قصد نفسي كذا، وكذلك تلقاءه جهته، أي أستقبل تلقاءه وجهته، وإن كلها معنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة. تمام، شطر أو تلقاء أو غيرهما. وقال خفاف ابن ندبة: ألا من مبلغ عمرا رسولا وما تغني الرسالة شطر عمر، أي جهة عمر. وقال ساعدة ابن جؤية: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي. طبعا أقيمي صدور العيس هذه كناية تستعملها العرب، معناها يعني وجه الإبل نحو بني تميم. أقول لأم زنباع أقيمي، يعني وجهي صدور العيس أي الإبل شطر بني تميم، أي تلقاء أو نحو أو جهة بني تميم. وقال لقيط الإيادي، لقيط هذا كان أحد الوزراء عند المناذرة، وكانت المناذرة أجمعت على أن تغزو قبيلة بني إياد، فأرسل لهم لقيط هذا البيت ليحذروا فلم يعبأوا، وغزتهم المناذرة ووجدوا هذا البيت فقتلوا لقيط لأنه حذر أعداءهم. وقال لقيط الإيادي: وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا، خلاص بقى فيش اكتر من كده بيان. وقد اظلكم من شطر ثغريكم هول له ظلم تغشاكم قطعا قوم لا قبل لكم بهم سيعني تغشاكم رحمه الله. وقال الشاعر إن العسير بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسحور. إن العسير اللي هي الإبل التي لا يوضع عليها شيء إلا أنها لا تكاد أن تترك شيئا على ظهرها، تعلو وتخفض وتذهب وتجيء حتى ترمي الشيء الذي على ظهرها، بيسموه ايه في حاجة زي كده يعني. فيقول إن العسير بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسحور، يعني من يظل ينظر إليها تكاد أن عينه تصاب بالعين أو تصاب بالسحر. إن العسير بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسحور. قال الشافعي يريد تلقاءها بصر العينين ونحوها تلقاء جهتها. كل هذا ليثبت الشافعي أن معنى شطر تلقاء أو جهته أو نحو أو شيئا منها. وهذا كله مع غيره من أشعارهم يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء إذا كان معاينا فبالصواب، وإذا كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه، وذلك أكثر ما يمكنه فيه، يعني أكثر ما تستطيع أن تأخذ جهتها لا أن تصيب عينها. وقال الله جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فخلق لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه، وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات. وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه. أصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة العالمين.